أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القول الرابع من الأقوال التي ذكرت في مسألة تعقب الاستثناء للعمومات المتعددة، واختار صاحب هذا القول بأن الاستثناء يكون راجع إلى خصوص العموم والجملة الأخيرة، وقدم على قوله ستة أدلة. أخذنا الدليل الأول، وأخذنا أيضا بعض الرد على الدليل. وكان دليله متكونا من المقدمتين: المقدمة الأولى أن الاستثناء خلاف الأصل لاشتماله على مخالفة الحكم الأول، فالدليل يقتضي عدمه. ثم المقدمة الثانية: وتركنا العمل به في الجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية واللاهو. المقدمة الأولى رددنا على بعضها، وصلنا إلى رد المقدمة الثانية، وهي قوله أن ترك العمل بالدليل يعني الأصل في الجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية، هذا القول هذر. المصنف يقول هنا أنه عندما سألنا صاحب هذا القول بأنه لماذا إذن أنت إذا قلت أن الاستثناء خلاف الأصل، لماذا عملت بالاستثناء في الجملة الأخيرة؟ أجاب صاحب الدليل بأنه حتى لا يكون الاستثناء في الكلام غير راجع إلى لا إلى الجميع ولا إلى الأخير، فيكون هذرا ولغوا في الكلام، فحتى نتخلص من محذور الهذرية نقول بوجوب رجوعه إلى الأخير، لأنه هو لا بد أن يكون راجعا إذن إلى أحدها. ثم هو قال وجوب رجوعه إلى الأخير لأمر، إما لقربه وإما لأنه لم يقل أحد بوجوب رجوعه إلى الأولى أو الثانية من العمومات. المصنف يقول هذا الكلام هدر، وذلك لثلاثة أمور. أولا، أنه خب لماذا استدللت على وجوب رجوعه إلى الأخير بأنه يستلزم محذور اللغوية والهذر؟ خب لماذا لا تقول بأنه من باب المجازية، أن العموم يعني العموم الأول والثاني والثالث استخدم في غير ما وضع له لقرينة وهو الاستثناء، واللجوء إلى المجازية هذا لا ريب ولا شك فيه، ما عدنا بأي مشكلة، فلماذا لا تقول أنه إنما قلنا برجوعه إلى الأخيرة وخالفنا فيه هذا الدليل لأنه من باب المجازية لا من باب محذور الهذرية، فإنه القول بالمجازي ما بي أي مشكلة. زين، هذا أولا. وثانيا، أن تعلق الاستثناء بالأخير هذا قدر متيقن، وإحنا من البداية اتفقنا عليه، القدر المتيقن من الاستثناء المتعقب بعمومات متعددة كل العلماء اتفقوا على أنه هو راجع شنو للأخير، القدر المتيقن بأنه راجع من إلى الأخير، فبعد ما يحتاج للتعليل أنه إنما أرجعته وخرجت عن هذه القاعدة وأرجعته إلى الأخيرة حتى أتخلص من محذور الهذرية، بل لأنه أصلا هو القدر المتيقن منه، القدر المتيقن من الاستثناء في أنه راجع إلى العموم الأخير، هذا ثانيا. وثالثا، لو كان نفس محذور الهذرية يكون مثلا صالحا للخروج عن الأصل وهو العموم، يعني إرادة العموم، لكان يمكن أن يقبل الاستثناء في هذا الفرض. يا فرض، في فرضي لو كان عندنا عموم، الإنسان قال أكرم العلماء ثم سكت طويلا، وبعد ذلك قال إلا زيد مثلا أو إلا الفساق، المفروض تقول إذن دفعا لمحذور اللغوية في هذا الاستثناء، فلا بد أن نقول أنه راجع إلى الأول، بينما هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام بأنه تقول أنه هذا الاستثناء راجع إلى ذلك العموم الأول الذي نطق به ثم سكت عنه كثيرا بعد ذلك جاء الاستثناء، لم يقل أحد بأنه هذا الاستثناء يجب أن يرجع إلى ذلك العموم، بل يقولون هنا هذا الاستثناء لغوي، هذا الاستثناء لغوي. إذن نفس محذور دفع الهدرية لا يكون صالحا إلى أن يخرج عن ذلك العموم، بل لما قلناه. قال المصنف: وقوله إن ترك العمل بالدليل، اللي هو الدليل يعني الأصل، اللي هو شنو الأصل؟ أن الأصل أنه المتكلم يريد العموم، لأن الاستثناء خلاف الأصل. إن ترك العمل بالدليل يعني الأصل في الجملة الواحدة، يعني في الجملة الأخيرة، لدفع محذور الهذرية، هذا نفس هذا القول هذر يعني زيادته. وذلك قلنا لي ثلاثة أمور: أولا، فإن الخروج عن أصالة الحقيقة وهو العموم والمصير إلى المجاز وهو التخصيص بالاستثناء عند قيام القرينة وهي الاستثناء مما لا يدانيه شيب الريب ولا يعتريه شبهة الشك، فلماذا لم تقل أنه مجاز هذه ليس لدفع المحذور الهذرية؟ هذا أول. وثانيا، وتعلق الاستثناء بالأخيرة، هذا ما يحتاج إلى تعليل، لماذا؟ وتعلق الاستثناء بالأخيرة في الجملة مقطوع به، في الجملة الأخيرة مقطوع به ولا يحتاج إلى تعليل الهذرية. فتعليل ترك العمل بالأصل وهو العموم حينئذ، يعني حين القطع بأن الجملة الأخيرة مرادة، بدفع محذور الهذرية فضول بل غفلة وذهول. هذا ثانيا. ثالثا، لأن دفع الهذرية لو صلح بمجرده سببا للخروج عن الأصل يعني اللي هو العموم لقبل الاستثناء وإن انفصل في النطق عرفا وانقطع عن المستثنى منه حسا. قال أكرم العلماء ثم سكت سكوت منقطع حسب العروف، وبعد ذلك قال إلا زيد. المفروض أيضا على دليلك أنه حتى لا يكون هذا إلا زيد هذر في الكلام ولغو وزيادة في الكلام، لا بد أن نرجع علما إلى ذلك الاستثناء، بل لم يقل أحد هنا، لم يقل أحد بأنه نرجعه إلى ذلك العموم. نعم، بل وغيره من اللواحق، يعني من اللواحق أيضا، يعني ليس فقط لقبل الاستثناء بل أيضا الشرط والغاية وغيرها. والبديهة تنادي بفساد هذا القول، بأنه حتى نتخلص من محذور هذرية الاستثناء لا بد أن نرجعه علما إلى العموم الأول، بل هنا العلماء يقولون هذا الاستثناء باطل ولا يصح ونتمسك بمن بالعموم. هذا كله إن كان المراد من قولك بأنه الاستثناء مخالف للأصل، مرادك هو التخلص من مجازية العموم، لأن يعني العموم قلنا هو الأصل فيه أنه هو على الحقيقة، والاستثناء سوف يكون سبب للمجازية، وهذا قبلناه، لكن لم نقبل تعليلك الذي قلت له أنه راح يكون الاستثناء مشتمل على حكم مخالف لهذا العموم، لم نقبله. قال: وإن كان المراد هذا هو الثانيا في تقسيمنا، وإن كان المراد يعني المراد من قوله أن الاستثناء خلاف الأصل هو هكذا: أن الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة العموم، والاستثناء مخالف لهذا الأصل، يعني القاعدة أو استصحاب هذه الإرادة. هكذا يقول أنه أنا إنما قلت بأن الاستثناء خلاف الأصل لأن القاعدة تقتضي أن المتكلم عندما يتكلم بلفظ يدل على العموم الظاهر منه أنه يريد العموم، فعندما قال أكرم العلماء وداري الفقراء ثم بعد ذلك قال إلا الفساق، فراح يصير إلا الفساق، هذا مخالف لمن؟ لهذه العمومات. ليش؟ لأن ظاهر المتكلم تكلم بالعموم، والظاهر منه أنه يريد العموم، فالاستثناء راح يكون خلاف الأصل. فإذا كان خلاف الأصل فبعد ما يصير الرجعة إلى الكل، ما يصير رجعة من إلى الكل، بل لابد أن نرجعه إلى ما يمكن أن نتخلص من محذور لغوية الاستثناء، فنضطر إلى رجوعه من إلى الأخير هكذا. أو يقول أنه خلاف الاستصحاب، في أنه نحن عندنا يقين بأن المتكلم تكلم بالعموم وهو أكرم العلماء وهو أراد العموم بمقتضى تلفظه بلفظ العموم، وكذا الفقراء أنه أراد مطلق الفقراء بمقتضى تلفظه بهذا العموم وهو عموم الفقراء. لما يجينا الاستثناء نشك هل خرج عن إرادة العموم أو لم يخرج عن إرادة العموم، فنستصحب نقول كنا على يقين بإرادته للعموم بحسب تكلمه بلفظ العام، والآن نشك فنستصحب إرادة العموم، لكن نرجعه إلى الأخير لأجل محذور الهذرية كما تقدم ونحن رددنا عليه. يقول: وإن كان المراد أن الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة العموم والاستثناء مخالف لهذا الأصل، لأن الاستثناء راح يكون هذا لم يرد جميع العلماء بل فقط العدول. نعم، يعني يا هو هذا الأصل، يعني القاعدة بأنه الإنسان عندما يتكلم باللفظ العام أنه يريد ظاهره أو استصحاب هذه الإرادة، إرادة العام، فتوجه المنع إليه ظاهر. إذا كان هذا المراد فهذا المراد ظاهر المنع. لماذا؟ خلاصة ما يريد الرد المصنف على هذا الكلام هو أنه يقول أن الاستثناء لا مخالفة فيه للظهور. لماذا؟ لأنه يجب أن يحمل مراد المتكلم على أنه أراد هذا الظهور من اللفظ أو لم يرد هذا الظهور من اللفظ، أن يحمل بعد أن ينتهي من كل كلامه، ينتهي ويفرغ من كلامه، ثم هنا نبحث على أنه ما هو الظاهر من كلامه بعد أن فرغ. أما أنه قبل أن يفرغ من الكلام وتقول أن الظاهر من كلامه كذا، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فمثلا لا ظهور للمتكلم عندما يقول أكرم العلماء وهو بعده يتكلم، ودار الفقراء وبعده يتكلم، ما تستطيع أن تقول وهو بعده أن يتكلم أنه أراد إكرام كل العلماء أو مدارات كل الفقراء، بل بعد أن يتمم كلامه تستطيع أن تقول أنه أراد كل العلماء أو كل الفقراء. فلو قال هكذا أكرم كل العلماء ودار الفقراء مثلا وسكت، فهنا نقول الظاهر أنه يريد إكرام كل العلماء ومدارات كل الفقراء. أما لو تمم كلامه وقال إلا الفساق، يعني إلا الفساق من العلماء أو إلا الفساق من الفقراء، فبعد ما تقدر تقول أن هنا ظهور وهذا الاستثناء خالف هذا الظهور، لأن المتكلم تظهر الألفاظ في معانيها عنده فيما إذا تم كلامه وفرغ من كلامه. قال: فتوجه المنع إليه ظاهر. لماذا؟ لأن الاتفاق واقع، يعني عند أهل اللغة أو عند أهل العرف أيضا، على أن للمتكلم ما دام متشاغلا بكلام أن يلحق به ما شاء من اللواحق، يعني من الشرط أو الاستثناء أو أي مخصص، وهذا يقتضي وجوب توقف السامع عن الحكم بإرادة المتكلم ظاهر اللفظ حتى يتحقق الفراغ وينتفي احتمال إرادة غيره. هنا نقدر أن نحمل مراد المتكلم على الظهور. وإذا لم تقبل بهذا الكلام فراح يصير كل الاستثناءات أو كل المخصصات هي منافية لإرادة الظهور الأول، حتى بالنسبة إلى الجملة الأخيرة. يعني إذا المتكلم قال أكرم العلماء ثم خصص، راح تكون التخصيص راح يكون منافي، يعني راح يقع تناقض بكلام المتكلم على فرضك، لأنك أنت راح تقول لك كيف قلت أنك أكرم العلماء والظاهر من استعمالك لكلمة العلماء أنك تريد كل العلماء، ثم بعد ذلك قلت إلا الفساق، وإلا الفساق يعني ما تريد كل العلماء، راح يصير هذا تنافي بكلامك. بينما لا يوجد تنافي حسب العرف في كلام هذا المتكلم، لأنه يشكل عليك ويقول أنا بعد لم أتم كلامي، فلما أتم كلامي من أكرم العلماء إلا الفساق، هنا يتضح أنه أنا ما أرد إكرام كل العلماء، بل أردت إكرام العلماء العدول، وإلا سوف يرد حتى على كلامك أنه عندما تحمله على الجملة الأخيرة يكون أيضا هذا تنافي، لأنه إرادة العموم تنافي الاستثناء. قال: ولو كان صدور اللفظ بمجرده مقتضيا للحمل على الحقيقة، يعني بمجرد صدور اللفظ وما ننتظر أنه يسكت أو لا يسكت بعد ذلك، يعني ولو كان صدور اللفظ بمجرده مقتضيا للحمل على الحقيقة لكان التصريح بخلافه قبل فوات وقته، حتى قبل فواتهم وقته، يعني حتى ولو كان بدليل المتصل منافيا له ووجب رده، راح يقولوا له منافات هذا، ويتمشى ذلك إلى الأخيرة أيضا، حتى إلى الاستثناء في الجملة الأخيرة أيضا، يقولوا له شلون أردت أنت أكرم العلماء ثم بعد ذلك تقول إلا الفساق وترجع للجملة الأخيرة، ولا يجدي معه دفع محذور الهذري، إن قلت لا مو إحنا إنما رجعنا إلى الأخيرة لأنه حتى نتخلص من إشكال محذور الهذري، نحن جاوبنا على ذلك، قلنا أن محذور الهذرية لا يكفي بمجرده، لا يكفي لإثبات وجوب رجوعه إلى الجملة الأخيرة كما تقدم. خب، قال: فعلم أن المقتضي لصحة اللواحق وقبولها مع الاتصال، يعني مع إذا كان قرينة متصلة، إنما هو نص الواضح على أن لمريد العدول عن الظاهر أن يأتي بدليله في حال تشاغله بالكلام حيث شاء منه، حيث ما أراد أن يتكلم كيف، إلى أن يقول فرغت من الكلام أو هو ينتهي عرفا من الكلام، فما لم يقع الفراغ منه لا يتجه للسامع الحكم بإرادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال، الاحتمال أنه يريد خلاف الحقيقة، خلاف الظهور هذا. فإذا كان كذلك فبعد ما تقدر تعمل كلام المتكلم عليه من على أنه هذا الخلاف، تقول أنه الاستثناء خلاف الظاهر، لا الاستثناء ليس خلاف الظاهر لأن المتكلم بعده لم يتم كلامه، فإذا تم كلامه بعد هنا نقول بعد تمام الكلام أن ما هو الظاهر من كل هذا الكلام، هذا الظاهر منه إرادة إكرام كل العلماء أو خصوص العلماء العدول منه. ثم المصنف يقول إلى هنا إذن تم الكلام، لكن في مقام لها ما هو الظاهر من الاستثناء، هل هو راجع إلى الأخير أو راجع إلى الجميع؟ فالمصنف بما أنه يقول أنه كما أثبتنا سابقا أنه يحتمل أن يرجع، يعني هذا الكلام يحتمل أن يرجع إلى الأخير يعني الاستثناء، كما أنه يمكن أن يرجع لمن؟ إلى الجميع، إلا أنه القدر المتيقن من هذا هو رجوعه إلى الأخير، رجوعه إلى الأخير. قال: نعم، لما كان الغرض قد يتعلق بتخصيص الأخيرة فقط، يعني غرض المتكلم، كما يتعلق بتخصيص الجميع بطريق الاختصار، يعني بطريق الاختصار يعني شنو؟ أن يدمج كل العمومات ثم يأتي بمن باستثناء واحد، ويريد من هذا الاستثناء رجوعه إلى جميع هذه العمومات عن طريق الاختصار، يعني أفضل من أن يقول أكرم العلماء إلا الفساق ودار الفقراء إلا الفساق وكذا إلا الفساق، هو يقول أكرم العلماء ودار الفقراء إلا الفساق عن طريق الاختصار. خب، واللفظ صالح بحسب وضعه لكل من الأمرين، يعني الرجوع إلى الأخير أو إلى الجميع. قال: لم يحصل الجزم بالعود إلى الكل إلا بقرينتين، فيحتاج أن قرينة لرجوعه إلى الكل، أما رجوعه إلى الأخير فقلنا هذا قدر متيقن منه، لم يحصل الجزم بالعود إلى الكل إلا بقرينة، وكان تعلقه بالأخيرة متحققا للزومه على كلا التقديرين، يعني سواء قلنا أنه راجع للجميع فأكيد هو يدل على الأخيرة، وإذا قلنا بأنه للأخيرة فعد بعد واضح أنه على القول الثاني، وصح التمسك في انتفاء التعلق بالباقي بالأصل، يهوى يعني غير الأخير اللي هو الباقي، غير الأخير اللي هو الباقي نستطيع أن ننفيه، ننفيه بمن؟ بالأصل. يعني الأصل شنو هو؟ الأصل عدم التخصيص، يعني الأصل عدم التخصيص. قال وصح التمسك في انتفاء التعلق بالباقي بالأصل إلى أن يعلم النقل عنه، إلى أن يعلم يجينا دليل على أنه لا، هذا دليل على التخصيص، وليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شيء. يعني هذا دفع لإشكال أو لسؤال المقدر، أنه بالنتيجة أنت راح تقول أنت وصلت إلى القول بمن؟ باختصاصي بالأخيرة، رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة والعموم الأخير. المصنف يقول لا، هذا ليس هو ما يريده صاحب القول الرابع. القول الرابع يقول أن الاستثناء راجع فقط إلى خصوص الأخيرة ولا يدل على الكل، لا يمكن دلالته على الكل، هكذا لا يمكن دلالته على الكل، وإنما يدل على من؟ على الأخيرة فقط. بينما المصنف ماذا يقول؟ يقول لا، يحتمل أن يدل الاستثناء على الجميع كما يحتمل أن يدل على من؟ على الأخير. لكن الفرق أن دلالته على الكل يحتاج إلى قرينة، بينما دلالته على الأخيرة بما أنها هي القدر المتيقن من الاستثناء لا يحتاج إلى قرينة. هذا هو الفرق. بينما صاحب القول الرابع يقول لا يمكن أن يعود إلى الكل، بل يجب أن يكون عائدا فقط إلى خصوص الأخيرة. ثم يقول إذا لم يتضح عندك هذا الأمر، إنه كيف يكون الرجوع إلى الأخيرة على القول الرابع هو مختص به بينما على قولك لا يكون من المختصات به، يقول أضرب لك مثالا في صيغة الأمر. صيغة الأمر على القول بالاشتراك إنها يمكن أن تكون راجعة إلى الوجوب كما يمكن أن تكون أنها راجعة من إلى الندوب، يعني مستفاد منها الوجوب أو يستفاد منها الندوب، إلا أنه على أي حال هي تدل على الراجحية، تدل على من؟ على الراجحية. إذا الأمر إذا دل على الوجوب يفيد أنه راجح، كما أنه يدل على إذا دل على الاستحباب يدل على أنه راجح، فهذا قدر متيقن منه. فإذا القدر المتيقن من صيغة الأمر أنها تدل على الندب، إلا أن الزيادة وهو الوجوب، الندب زائد قيد شنو؟ لا يجوز، عفوا، الراجحية زائد قيد أنه شنو؟ لا يجوز تركه، قيد لا يجوز تركه، هذا يحتاج إلى دليل. أما أنه دال على الراجحية وهي متحققة بالندب، هذا ما يحتاج إلى قرينة، لأن هو القدر المتيقن منه. يقول كلامنا نفسه، كلامنا في الاستثناء نفسه هذا الكلام، أن الاستثناء المتعقب بجمل متعددة يدل بالقدر المتيقن على رجوعه الأخيرة، لكن يحتاج للدلالة على الكل إلى قرينة. فكذلك في من؟ في موضوعنا في صيغة الأمر. قال وإن قدر عروض اشتباه فيه عليك، يعني وإن فرض أنه صار عندك اشتباه بين القول الرابع وبين ما نذهب إليه نحن في أنه هي القدر المتيقن، فاستوضحه بالتدبر في صيغة الأمر، فإنها على القول باشتراكها بين الوجوب والندب إذا وردت مجردة عن القرينة تدل على من؟ على الندب. أما إذا كانت عندنا قرينة فهو نحن والقرينة، لكن إذا جردت عن القرينة تدل على الندب. خب لماذا تدل على الندب؟ قال وذلك لأن اقتضاءها كون الفعل راجحا، أمر متيقن، إنها تدل على الفعل راجح أمر متيقن، لأنها إن دلت على الوجوب فهي فالوجوب فعل راجح، وإن دلت على الندب فالندب فعل راجح أيضا. وما زاد عليه، يعني على الراجحية اللي هو شنو زاد عليه؟ اللي هي في دلالتها على الوجوب، إذا أرادت أن تدل على الوجوب هذا الراجح لا يجوز تركه، إذا راجح لا يجوز تركه، هذا هو معنى الوجوب. وما زاد عليه مشكوك فيه، فيتمسك فيه في نفيه بمن؟ بالأصل، يعني الأصل عدم الزيادة، لكونه زيادة في التكليف، زيادة في من؟ في التكليف، وهو أنه يتحول من كونه مندوب إلى كونه شنو؟ واجب، وكون هذا الشيء واجب عليه منفي بالأصل. زين، غير أنه إذا قامت القرينة على إرادته، يعني على إرادة الوجوب وهو الزائد وهو عدم جواز تركه، كان استعمال اللفظ فيه واقعا في محله، يعني استعمال حقيقي. ليش؟ لأن احنا من البداية قلنا أن الصيغة، صيغة الأمر موضوعة بالوضع المشترك للوجوب والندب، للوجوب والندب، فإذا استعملت لأجل قرينة بالوجوب هذا راح يصير استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازية، لأن هذه القرينة قرينة تعيين وليست قرينة تفهيم. يعني كان استعمال اللفظ فيه واقعا في محله غير منتقل به عنه إلى غيره، يعني غير منتقل بمعنى صيغة الأمر إلى غير معناها. ويقولنا لا، هي أصلا معنى صيغة الأمر أنها موضوعة للوجوب وموضوعة للندب، إلا أن الفارق بينهما أن الوجوب بما أنه يدل على شيء زائد فيحتاج إلى قرينة لثبوت هذا الشيء الزائد، بينما المندوب لا، هو قدر متيقن. فإذا استعملنا صيغة الأمر في الوجوب لأجل القرينة فراح يصير هذا استعمال حقيقي. ها، بخلاف من قال بمن بأن الصيغة موضوع علما للندب، فإذا استعملها لأجل قرينة في الوجوب هذا راح يكون استعمال الصيغة في غير ما وضع له، لأنها موضوع للندب، فإذا استعملتها للوجوب راح يصير استعمال في غير ما وضع له وإن كان لقرينته. قال غير منتقل به عنه إلى غيره كما يقوله، يعني كما يقوله من ذهب إلى كونه حقيقة في الندب، يعني صيغة الأمر أو الأمر كونه حقيقة في الندب فقط، فإذا استعملنا في الوجوب فراح يصير هذا الانتقال أو استعمال للصيغة في غير ما وضع له. فإذن الذي يحتاج إلى القرينة هو الوجوب، لأنه دال على من؟ على القول بالاشتراك، يحتاج القرينة هو الوجوب، أما الندب فهو قدم متيقن. قال وهذا، يعني يكون الأمر حقيقة في الوجوب أو مجازا فيه بين خلاف بين القولين، مما يفرق به بين القولين، بين من قال أنه حق أنه أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب، وبين من قال أنها شنو؟ خاصة في من؟ في الندب، أو حقيقة في الندب. وهذا مما يفرق به بين القولين، حيث أن الاحتياج إلى القرينة بحسب الحقيقة على القول بالاشتراك إنما هو في الحمل على الوجوب، يعني إنما إحنا نحتاج القرينة علما لأجل الحمل على الوجوب، وهذا استعمال حقيقي. وهكذا الحال عند من يقول بأنها حقيقة في الندب، يعني أيضا الذي يقول أنها حقيقة في الندب يحتاج إلى القول بمن؟ إلى القرينة، بمعنى أن كل من قال بأن الصيغة موضوعة بالوضع المشترك للوجوب والندب يحتاج في دلالتها على الوجوب إلى القرينة، كما أن من قال بأنها حقيقة في الندب يحتاج في دلالتها على الوجوب أيضا إلى القرينة. لكن شنو الفرق بينهما؟ بين هذين القولين مع اشتراكهما في الدلالة على الوجوب إلى القرينة؟ قال ها، القرينة على القول بالاشتراك هاي قرينة تعيين، قرينة تعيين، ويكون الدلالة على الوجوب دلالة حقيقية، بينما القرينة اللي نحتاجها على القول بأنها موضوعة للندب، يعني صيغة موضوعة للندب، هذه قرينة لأجل استعمال المجاز، لأجل الاستعمال المجازي، لأنه استعمال المجازي لابد له من قرينة، وراح تكون دلالتها على الوجوب دلالة مجازية، بخلاف القول بالاشتراك بأنها دلالة حقيقية. زين، وهكذا الحال عند من يقول بأنها حقيقة في الندب. قال وعد بعض الأصوليين أن قول بالاشتراك في فرق الوقف إنما هو بالنظر إلى نفس اللفظ. ها، أن قلت كيف تقول أن على القول بالاشتراك يكون الندب قدر متيقن ويدل عليه، لكن نحتاج إلى الدلالة على الوجوب نحتاج إلى القرينة، لكن بالنتيجة القدر المتيقن هو الندب، بينما نرى أن العلماء يعدون القائل بالاشتراك من القائلين بالوقف، يعني ما أدري هل هو راجع للوجوب وراجع من؟ إلى الندب، بينما أنت تقول لا، القدر المتيقن منه أنه يدل على الندب، فهو مو متوقف بل يدل على الندب عنده. المصنف يقول نعم هذا صحيح، لكن هذا من ناحية اللفظ، اللفظ على القائل بالاشتراك أنه يحتمل أن يكون راجعا للوجوب كما أنه يحتمل أن يكون راجعا لمن؟ للندب، نفس اللفظ صيغة الأمر، لكن بحسب الحقيقة والواقع أن الندب هو قدر متيقن. فمن هذه الجهة يقول وعد بعض الأصوليين القول بالاشتراك في فرق الوقف إنما هو بالنظر إلى نفس اللفظ، حيث لا يقطعون على إرادة الندب بخصوصه من اللفظ منه، يعني وذلك لا ينافي الدلالة عليه يعني على الندب بالاعتبار الذي ذكرناه، وهو أنه القدر المتيقن. إذا اتضح هذا يقول المصنف وحالنا فيما نحن في الاستثناء هو هذا. أيضا الاستثناء يمكن أن يكون راجعا بحسب وضعه كما قلنا بالوضع العام والموضوع له خاص إلى الجميع ويكون راجعا لمن؟ إلى الأخير، إلا أن دلالته على الأخير قدر متيقن، فيحتاج للدلالة على الكل إلى قرينة. قال: وحالنا فيما نحن فيه، يعني في الاستثناء المتعقب للعمومات متعددة، فإنا لا نعلم أقصد المتكلم الكل أو الأخيرة وحدها، لكننا نعلم أن الأخيرة مقصودة على كل حال، فالشك في قصد غيرها اللي هو الكل. قال: ولو فرض أن المتكلم نصب قرينة، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.